الله الرحمن الرحيم. كنا في الدرس الماضي درس أمس قبلنا شيئا وبعض الإخوة أنهم فحصل طلبنا من الأخ يعلن ونسي، ما أدري من الذي يتحمل الخطأ. إما أن تقرأوا وهو سهل، يعني أشياء في المصطلح، في مصطلح الحديث أي دخلنا شيئا في هذا
ما هذا خلاص فيه
على رأي تقريبا نفس الإخوة. أنا قد كنا نشرنا بين الإخوان الدرس من يوم السبت وأعطيت الأخ الإعلان ونسي. طيب إن شاء الله هو سهل، والذي يقرأ وتشكل عليه بعض الأشياء إن شاء الله نتعاون عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل وحد الخبر هو الذي يتطرق إليه التصديق والتكذيب. حد الخبر، لأن المصنف رحمه الله في هذا الأصل الثاني الذي هو السنة ذكر أن السنة هي قول النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله أو إقراره، ثم ذكر أن الأخبار بالنسبة إلى من بلغه ذلك الخبر تنقسم إلى قسمين، إلى تواتر أحاد سيأتي. فذكر هنا حد الخبر لأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وصلتنا عن طريق الأخبار، فاحتاج الأصوليون أن يعرف الخبر، ما هو الخبر، وفي مقابل الخبر الإنشاء. فقال: فصل وحد الخبر هو الذي يتطرق إليه التصديق والتكذيب. التصديق والتكذيب، قال: وإيضاحه أن ضابط الخبر هو ما يمكن أن يقال لقائله صدقت أو كذبت. إذا قال لك شخص جاء زيد، فماذا تصنع؟ تنظر إلى ماذا؟ إلى الواقع. فإن جاء تقول له صدقت، وإن لم يأتي تقول له كذبت. ولكن لو قال لك شخص: هل جاء زيد؟ هل جاء زيد؟ هل يصح أن تقول له صدقت أو كذبت؟ وإنما تجيبه لا يصح، وإنما تجيبه بماذا؟ بجواب ذلك الاستفهام، فتقول له نعم أو تقول له لا. قال: وإيضاحه أن ضابط الخبر هو ما يمكن أن يقال لقائله صدقت أو كذبت، وما لا يمكن فيه ذلك هو الإنشاء. الذي لا يمكن فيه ذلك هو الإنشاء، وهذا يدرس في البلاغة في علم المعاني، الخبر والإنشاء. وذكروا هناك أنواع الإنشاء وما عداها يكون خبرا. قال: وما لا يمكن فيه ذلك فهو الإنشاء كالأمر والنهي وغيرهما من أنواع الطلب، الاستفهام والتمني والنداء، وفي بعضها خلاف. قال: من أنواع الطلب وكصيغ العقود، صيغ العقود لأنها لإنشاء العقد لا للإخبار به. لو قلت لك: بعتك هذا الكتاب، لو قلت لك: بعتك هذا الكتاب وأنا الآن أنشئ عقدا بيني وبينك، هذا خبر أو إنشاء يا أخوان؟
إنشاء.
إنشاء. لأني أنشئ البيع، ولو كنت بعت كذلك الكتاب منذ شهر فجئت اليوم وقلت لك أنا بعتك ذلك الكتاب، هذا خبر أو إنشاء؟ خبر. فصيغ العقود لإنشاء العقد، سواء كان عقد نكاح أو عقد بيع وشراء أو عقد إيجار أو ما أشبه ذلك، فهي إنشاء. قال وكصيغ العقود لأنها لإنشاء العقد لا للإخبار به. طيب، قال المؤلف رحمه الله وهو قسمان متواتر وآحاد، فالمتواتر يفيد العلم إلى آخر كلامه. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن الخبر قسمان متواتر وآحاد، وأن المتواتر يفيد العلم اليقيني الذي لا يتطرق إليه الشك من غير حاجة إلى شيء زائد على نفس الخبر المتواتر. ذكرنا لكم فيما مضى أن هذا التقسيم لو وقف عند مجرد الاصطلاح لهان الأمر، ولكنهم استعملوه في مواضع رد بها السنن، فلذلك اشتد إنكار العلماء على المعتزلة والعقلانيين الذين يرفضون ويردون أخبار الآحاد بحجة أنها تحتمل الوهم، تحتمل الخطأ إلى غير ذلك. وقد أشبع العلماء الرد عليه في كتبهم، كما تجد ذلك في كتب ابن حزم، في كتب ابن القيم رحمه الله تعالى، ومن قبله من بعدهم من العلماء، البخاري رحمه الله تعالى في آخر صحيحه ذكر الرد عليهم وأن خبر الآحاد مقبول، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الرسل والدعاء آحادا إلى أصقاع الأرض، وكذلك كان يرسل عليه الصلاة والسلام ماذا يبعث المؤذنين والمؤذن آحاد إلى غير ذلك. والشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة تطرق إلى هذا الأمر. قال وأن المتواتر يفيد العلم اليقيني الذي لا يتطرق إليه الشك، هذا الآن تفسير المتواتر، أنه ما أفاد العلم اليقيني الذي لا شك فيه. قوله الذي لا يتطرق إليه الشك هذا تفسير لليقين، لأن اليقين لا يتطرق إليه شك من غير حاجة إلى شيء زائد على نفس الخبر المتواتر. هناك خبر آحاد ولكنه يفيد العلم اليقيني بالقرائن التي احتفت به، التي احتفت به، كما يمثلون لذلك بما في الصحيحين من الأخبار، فإنها بالنظر إلى هذا التقسيم كثير منها آحاد، والآحاد هو ما ليس بمتواتر، فيدخل فيه الغريب ويدخل فيه العزيز والمشهور، كل هذه آحاد. ما ليس بمتواتر فهو عند هؤلاء المقسمين آحاد. وأحاديث الصحيحين قالوا هي آحاد، ولكن احتفت بها قرائن، منها تلقي الأمة للكتاب في القبول، ومنها جلالة قدر الشيخين ورسوخ قدمهما في هذا الفن، فهذه القرائن التي احتفت بأخبار الآحاد جعلتها في رتبة إفادة العلم اليقيني، إفادة العلم على ما ذكروا من التقسيم. والصحيح فيما ذكرنا لكم أن الخبر إذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند مقبول فإنه يقبل ويجب العمل به، ولا حاجة لنا في معرفة هل هو متواتر أو آحاد، لأن كل نقبل كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان من قسم حسن أو من قسم صحيح. قال وأن المتواتر يفيد العلم، أما إفادته العلم هل يفيد العلم النظري يفيد العلم اليقيني؟ هذه يعني ماذا بارك الله فيكم خاض فيها أناس فزلت أقدامهم والله المستعان. وأن المتواتر يفيد العلم اليقيني الذي لا يتطرق إليه الشك من غير حاجة إلى شيء زائد على نفس الخبر المتواتر، هذا معنى المتواتر. وأن السمنية خالفوا في إفادته العلم زاعمين حصر العلم في الحواس، يعني سيأتي تفسير السمنية من كلام. طيب قال هؤلاء القوم وهذه الفرقة الهندية من عبدة الأصنام قالوا بأنه لا يفيد العلم شيء إلا ما كان عن طريق الحواس، ما كنت تراه أو تسمعه أو تلمسه أو تشمه أو تشمه تشمه أو تذوقه فهذه تفيد العلم، وما سوى ذلك من الأخبار ولو أخبرك أهل الدنيا كلهم بخبر من الأخبار ولم تره ولم تسمعه ولم تدركه حواسك فليس بمتواتر وليس مفيدا للعلم، ليس مفيدا للعلم. قال في إفادته العلم زائمين حصر العلم في الحواس فلا يقين عندهم إلا بمحسوس فقط. والسمنية لضم السين وفتح الميم فرقة هندية من عبدة الأصنام دهريون قائلون بالتناسخ ينكرون وقوع العلم بغير المحسوس منسوبون إلى صنم يسمى سمن أو بلد يسمى سمو ناس لو جئنا إلى النسبة على ما نسبوه السمنية يكون القياس سمو ناس وهي بلدة عجمية. وهذا المذهب لا شك في بطلانه فلا يشك عاقل في اليقين بأن الواحدة نصف الاثنين، وهذا شيء يكون محسوس أو شيء عقلي، وأن الكل أكبر من الجزء وهذا أيضا الكل أكبر من الجزء شيء عقلي وأيضا يصدقه الواقع. قال ونحن ذلك من الأحكام العقلية. قال المؤلف رحمه الله فصلا قال القاضي العلم الحاصل بالتواتر ضروري، هذه مسألة أيضا بعد أن ماذا خاضوا في معرفة المتواتر والآحاد أصبح الآن العلم الذي يحصل بالتواتر، العلم الذي يحصل بالتواتر هل هناك بلد يا أخوان اسمه مكة؟ ها؟ هناك بلد اسمه مكة، هل هناك بلد اسمه بغداد؟ هل رأيتموه؟ ما رأيتموه، ولكن لتواتر الأخبار وماذا عن الكافة عن الكافة وكذلك ما تجدونه في بطون الكتب من ذكر هذا البلد ولا ينكره أحد فيحصل علم بأن هناك بلدا يقال لها بغداد وإن لم ترى. العلم الذي حصل بأن هناك بلدا اسمه بغداد هذا العلم هل هو ضروري أو نظري؟ ما الفرق بين الضروري وبين النظري؟ الضروري هو الذي يضطر الإنسان للتصديق به من غير بحث ولا استدلال. لو قلت لك مثلا هل صلاة الذي يدخل المسجد يصلي ركعتين أو ما يصلي ركعتين؟ تقول مثلا وأنت ما بحثت المسألة انتظر ثم تأتي وتبحث من هنا وهنا وهنا ترجع لي بعد أسبوع فتقول خلصت بهذا المسألة وأن من دخل المسجد وجبت عليه ركعتان أو استحب له ركعتان حكم. هذا الآن الحكم الذي خلصت به هل هو ضروري أو نتج عن بحث واستدلال؟ نظري، نتج عن بحث وعن استدلال. فالتواتر الآن لأن هناك بلدا اسمه بغداد أو ما شابه ذلك هل هو ضروري أو نظري؟ قال بعضهم وقول الجمهور بأنه ضروري كما سيشير إليه المصنف قول أكثر الأصوليين. وقال أبو الخطاب إنه نظري. إيش معنى نظري؟ قال ناتج عن نظر الاستدلال لأنك أول ما يقولون لك بغداد، هناك بغداد، ما وصلت إلى هذه المقدمة إلا في مقدمات قبلها، هذا حاصل ما سيذكر في هذا الفصل، والأمر فيه هين. قال القاضي: العلم الحاصل بالتواتر ضروري، إلى آخر كلامه. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن العلم الحاصل بالخبر المتواتر فيه قولان، أحدهما أنه ضروري وهو قول القاضي، والثاني أنه نظري وهو قول أبي الخطاب. عرفت الآن؟ الخبر فيه، العلم الحاصل بالخبر المتواتر فيه قولان، القول الأول بأنه ضروري وهو قول القاضي، والقول الثاني بأنه نظري وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة، والقاضي هو أبو يعلى من الحنابلة أيضا، والضروري هو ما لا يحتاج إلى تأمل، والنظري هو ما يحتاج إلى تأمل. وحجة من قال هو ضروري أن السامع يجد نفسه مضطرا للعلم يقينا به، كوجود الأئمة الأربعة. من هم؟ أصحاب المذاهب، نعم، ووجود مكة وبغداد بالنسبة لمن لم يرهما، فلو أراد التخلص من العلم بذلك لم يقدر. لو أراد أن يتخلص من العلم بذلك يقول لا، ما في بلد اسمه مكة، في يتخلص ما يقدر، يجد نفسه مضطرا للتصديق بوجود ذلك البلد، فيجد هذا يرجع من أين كنت، قال كنت أعتمر في مكة، وهذا قال كنت أحج في مكة، وهذا قال جئت من مكة، وذاك يقول سأذهب إلى مكة. مع الأيام لا يمكن أن يكذب بهذا الخبر. وحجة من قال إنه نظري هي أن العلم لا بد له، إذن الذي قال بأنه ضروري ما هي حجته؟ أن الإنسان يجد نفسه مضطرا للتصديق واليقين والعلم بذلك. وحجة من قال إنه نظري هي أن العلم لا بد له من العلم بمقدمتين قبله، وما ترتب العلم فيه على مقدمات فهو نظري. العلم إذا لم تخلص إلى نتيجة إلا بمقدمات فهو نظري، لأنه احتاج إلى تأمل، وما وجدت نفسك مضطرا للتصديق به من غير مقدمات فهو ضروري. فقال أبو الخطاب: العلم بأن هناك بلدا اسمها بغداد مثلا، هذا لا بد له من مقدمات، فإذا سلمتم معنا أنه لا بد له من مقدمات فهو نظري، لأنه بني على مقدمات فيحتاج إلى نظر واستدلال وتأمل. وحجة من قال إنه نظري هي أن العلم لا بد له من العلم بمقدمتين قبله، الأولى أن يعلم أن هذا الأمر أخبر به عدد يستحيل أن يعلم أن هذا الأمر أخبر به عدد يستحيل تواترهم. تواترهم عندكم؟ طيب التواتر لكن يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة. الثانية أن يعلم أن ما أخبر به عدد على تلك الصفة فهو حقا يقينا، فينتج من ذلك أن هذا الخبر يقين. يقول: ما تستطيع أن توقن بذلك الذي تقدم وهو وجود مكة وبغداد مثلا حتى تعلم أولا أنه أخبر به عدد كثيرون يستحيل تواطؤهم، هذا من بلد كذا وهذا من بلد كذا وهذا من مكان كذا وهذا من مكان كذا، فاستحال تواطؤ هؤلاء هذه الكثرة الكافرة على كذب. والشيء الآخر، المقدمة الثانية، أن تعلم أن ما وصلك من الأخبار عن هؤلاء الجماعة الكثيرين من غير تواطؤ فهو حقا يقينا، فإذا علمت ذلك، علمت أنهم أولا غير متواطئين على الكذب وأنهم عدد كثير، ثم علمت أن ما جاءك من خبر على هذه الطريقة فهو حق، نتج لك أن الخبر يقين. قال الشنقيطي رحمه الله: أكثر أهل الوصول على الأول. فالعلم الحاصل بالتواتر عند الجمهور ضروري، يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى التصديق بذلك. وإن كان في بعض ماذا بارك الله فيكم، ربما كان في بعض الأحوال وفي بعض المسائل يحتاج أولا إلى نظر واستدلال، لا يمنع أن يكون هناك من المتواتر ما بني على نظر واستدلال. كيف ذلك؟ مثلا أحاديث الشفاعة، أحاديث الحوض، أحاديث مسح الخفين. لو جئت لشخص فقلت له كم تعرف من أحاديث مسح الخفين؟ يقول أعرف حديث المغيرة بن شعبة. كيف؟ والعلماء يقولون هذا الحديث من حديث متواترة. فإذا ذهب وبحث وجد أن الحديث جاء أكثر من 20 صحابيا، بعد ذلك يجد أن الحديث متواتر. وحديث الشفاعة ماذا تعرف منها؟ أعرف الحديث أبي هريرة الطويل. وبعد ذلك يبحث فيجد أن العلماء قد أفردوه بالتصنيف وذكروا فيه عشرات الأدلة في الشفاعة، فيحصل له العلم بأن هذا متواتر. فلا يمنع أن يكون هناك بعض المتواتر يصل الإنسان إلى الحكم بأنه متواتر، وبذلك عن طريق النظر عن طريق الاستدلال. فإذا وجد هذه الكثرة الكافرة بعد ذلك لا يمكنه أو وجد نفسه يقينا التصديق بذلك. وخلاصة هذا أن يعني نعيد أن الآحاد بارك الله فيكم إذا ثبت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقبل ولا يتوقف في قبوله على النظر هل هو متواتر أو آحاد، هل هو في العقائد أم في الأحكام العبادات، وإنما يعمل به. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من غير استفسار هل ما جاءنا به من المتواتر أو من الآحاد. طيب، قال فصلا: إلا أن هناك يعني هل العلماء ربما احتاجوا إلى ذكر المتواتر في كتبهم، مثلا في باب الردود أو في باب الترجيح أو نحو ذلك. مثلا يأتي ويقول لك هذا الخبر الذي ترده أنت هذا خبر متواتر، خبر متواتر. لا يفهم من كلام ذلك العالم إذا قال ذلك أنه يقول اقبل الخبر المتواتر واترك الآحاد، وإنما يريد أن يقول لك إذا كان هذا الخبر يعني جاء من طرق كثيرة وأنت ترده، إذا كنت لو رددت الخبر من طريق واحد فأنت على خطر عظيم، فكيف بردك عشرات الأحاديث في هذا الموضوع؟ فهو من باب تقوية الحجة. قال فصلا: أو في باب الترجيح أيضا يقدمون المتواتر على الآحاد، هذا شيء آخر، وإلا في الأصل ما تقدم. فصلا: ذهب قوم إلى أن ما حصل العلم في واقعة يفيده في كل واقعة، وما حصله لشخص يحصله لكل شخص يشاركه في الجماعة. هذه مسألة مبنية على هذا الأمر. المتواتر يا إخوان ما هو تعريفه؟ هو ما رواه عدد كثير يستحيل تواطؤه عن الكذب عادة، وأسندوه إلى شيء محسوس على ما يعرف الأصوليون والمحدثون. هذا الخبر المتواتر لو انطبق هذا التواتر الآن يا إخوان في حادثة معينة، في حادثة الشفاعة، كم الذي روى هذه الأحاديث الذي روى هذه الأحاديث مثلا نقول 40 صحابيا. هؤلاء 40 لو جاءوا وأخبرونا في مسألة أخرى من المسائل بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، نصدقهم ويكون متواترا، أو يفيد التواتر في المسألة الأولى ولا يفيده في المسألة الثانية؟ ما حصل، انظر الآن، ما حصل العلم في واقعة يفيده في كل واقعة، يفيده في كل واقعة. لو جاءك الآن عشرات الإخوة من أماكن متفرقة وقالوا هناك مثلا دار سلفية يدرس فيها علم الكتاب والسنة وهي في بلاد صعدة وأنت مثلا في غير اليمن، فتجد من نفسك ماذا؟ أن هذا الخبر تواتر عندك. لو جاءك هؤلاء الأشخاص أنفسهم وأخبروك بأن هناك يعني ماذا شيء آخر لأن هناك مركزا في مكان آخر، لأن هناك يعني بلدة في مكان أخرى في مكان آخر أو ما شابه ذلك، يحصل ما حصل العلم في واقعة يحصله في واقعة أخرى، وما حصل العلم لشخص يحصله لشخص آخر، لا فرق. إذا بلغ النصاب نصاب المتواتر وهو العدد الكثير الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب، إذا بلغ النصاب في ذلك فيفيده في كل واقعة ولكل شخص. هذا الذي يريد ذكره. ذهب قوم إلى أن ما حصل العلم في واقعة يفيده في كل واقعة، وما حصله لشخص يحصله لكل شخص يشاركه في السماع، ما حصله لشخص يحصله لشخص آخر، لكن بشرط يا إخوان. ما هو هذا الشرط؟ أن يكون العلم الذي حصل لذلك الشخص إنما نتج عن كون هؤلاء العدد هؤلاء الناس أخبروه من غير احتفاف بقرائن، من غير احتفاف بقرائن. أما ما احتفى بالقرائن فالقرائن تتفاوت، والناس يتفاوتون في معرفة القرائن بين ذكي ودون ذلك. ولكن لو جاءك 50 رجلا من أماكن متفرقة فأخبروك بخبر، ثم جاءك هؤلاء 50 وأخبروك بخبر آخر، ما تقول الخبر الأول وصدقه والثاني وكذبه؟ إذا صدقت الأول صدق الثاني، إذا صدقته في واقعة صدقه في واقعة أخرى، إذا تبين لك أنهم لا يتواطؤون عن الكذب. طيب، وما حصله لشخص يحصله لكل شخص يشاركه في السماع. لكن الآن يا إخوان، لو جئت مثلا أنا وشخص جئنا إلى رجل فقلنا له إن أباك قد توفي، إن أباك قد توفي، هذا باعتبار هذا التقسيم خبر أحد، فهو الآن وصله هذا الخبر غير متيقن منه، فمشى فوجد أخاه مسرعا من البيت يجري بلا عمامة ولا حذاء إلى جهة السوق، ورآه دخل محل الأكفان الذي يشترون فيه الأكفان، وقرب من البيت قليلا فوجد الناس مجتمعين، قرب فوجد الصياح والنياح، فقرب ووجد الطبيب الذي جاء قد خرج مشى. هذه الآن كل ما تقدم هذه القرائن تدل على صدق خبر ليلك الاثنين، فهذه القرائن التي احتفت بهذا الخبر تقويه عند ذلك الشخص، عند ذلك الشخص. فلو جاءه هذان الشخصان وأخبره بخبر آخر، خبر الثقة مقبول، ولكن على هذا التقسيم الذي يريدونه فقط، لو أخبره بخبر آخر يكون يقيمه في الخبر الأول أكثر من خبر الثاني، لأن الخبر الأول احتفت به ماذا يا أخوان؟ قرائن. قال خلاصة ما ذكر في هذا الفصل أن القدر الموجب للعلم اليقيني لا يتفاوت بحسب الوقائع والأشخاص، بل ما حصل به العلم في واقعة يحصل به في غيرها، وما حصل به لشخص يحصل به في غيره من غير تفاوت. وقيل هذا القول الأول، وقيل لا مانع من تفاوته باعتبار الأشخاص والوقائع، ومحل هذا في الخبر المتجرد عن القرائن الذي أظهر إخوان الأول أنه لا فرق، ومحل هذا الخبر محل هذا في الخبر المتجرد عن القرائن. أما إن احتفت به قرائن فلا شك أن حصول اليقين به يتفاوت، لأن القرائن الخفية يفهمها الذكي وتخفى على الغبي، فتقوم القرائن للذكي مقام عدد من المخبرين، وكذلك القرائن الظاهرة إن علم بها بعض المخبرين دون بعض، كما لو تواتر الخبر لجماعة أن فلانا مات وفلانا تزوج وأحدهم قد رأى قبل ذلك الذي أخبروا بموته في النزع، يعني احتضار الموت سياق الموت، والذي أخبروا بتزويجه في السوق يشتري ما يحتاج إليه المتزوج، فإن العالم بمثل هذه القرائن يحصل له اليقين قبل حصوله لغير العالم بها، لأن القرائن قد تفيد العلم منفردة عن أخبار، فإنا نعلم محبة شخص لآخر. طيب قوله فإن العالم مثل هذا القرائن يحصل له اليقين قبل حصوله لغير العالم، يعني مثلا أنت الآن خرجت من عندي إنسان تقول ما أظن هذا سيبقى، ما أظنه سيحل، حصل له حادث وجدته في النزع ونظرت وقلت ما أظنه ينجو من هذه إلا إن شاء الله مشيت، ورأيت الآخر في السوق، رأيته في السوق من متجر إلى متجر، من دكان إلى دكان، معه اثنان واحد كل واحد يحمل شنطة في مكان الحقائب وهكذا، وترأيت عليه ماذا يعني منظر الإنسان إيش نقول شوش الذهن ولا مشاهدة. طيب المهم الحضور والسرور وهذا الشيء إلا أن الأسعار تكدر عليه. طيب فرأيته ثم مشيت، فجاءك بعد يومين خبر وبجوارك آخر، فقيل لك الذي فلان يعني الذي صدم مات، وفلان يعني الذي رأيته في السوق تزوج، وأنت يصل اليقين إلى نفسك قبل أن يصل إلى ذلك الشخص الآخر. لماذا؟ لأنك كانت عندك قرائن تدل على ذلك، هذا الذي يريد أن يقوله. فإنا نعلم محبة شخص لآخر وخوف شخص من آخر بما نرى من القرائن الدالة على ذلك. إذا هذا معروف أيضا يا إخوان ملموس، أن الإنسان لو رأى لو أن هناك شخصا يخاف من آخر، فأنت ترى ذلك الشخص مقبلا من هذا المكان، والشخص الذي الخائف يراه وترى عليه ملامح الخوف من ذلك الشخص، وربما نظر له مكانا ينسل منه. وإذا رأيت محبة شخص أيضا نعلم محبة شخص آخر، لأنه إذا رآه في مكان أو إذا زاره يجد من نفس ترى الآثار التي تكون لهذا الشخص عند لقائه بذلك الشخص مما يدل على محبته. قال ونحو ذلك كثير، فإذا انضمت القرائن إلى الأخبار قامت مقام بعض المخبرين في إفادة العلم، قامت مقام بعض المخبرين في إفادة العلم. طيب وذكر الآن المصنف رحمه الله تعالى تعريف المتواتر وأخره، وكان يعني الأولى أن يقدم به حتى تكون التقاسيم على منوال التعريف بعد فهمه. قال المؤلف رحمه الله وللتواتر ثلاثة شروط إلى آخر كلامه. اعلم أن التواتر في اللغة هو مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما، ومن ذلك قوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى واحدا بعد واحد، لأن التاء الأولى مبدلة من واو تترى يعني أصلها وترى، ف يعني مادتها الواو والتاء والراء. فإذا أردت أن تبحث عن هذه الكلمة في كتب اللغة في معاجم اللغة تبحثها في فصل يعني في مادة الواو والتاء والراء تجد تترى. وكذلك تقوى، إذا أردت أن تبحث عن هذه الكلمة في معاجم اللغة تبحث عنها في وقية الواو والقاف والياء، فالتاء في تقوى وتترى مبدلة من الواو. طيب وقيل التواتر التتابع مطلقا، يعني لا يشترط بقطع النظر هل كان بينهما تترى أو لم يكن، هذا تواتر حيث اللغة التتابع مطلقا. ومنه قول لبيد في معلقته يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كثر النجوم غمامها، غطى النجوم الغمام. يعلو طريقة متنها متواتر، المتن الظهر يعلو طريقة متنها متواتر يعني متتابع في ليلة كثر النجوم غمامها. وغالبا ما وجدت هذه الأوصاف تجده وصفا لناقة لفرس لبقر وحش. وما وجدت يعني ما سعفني الوقت للنظر في معنى السطر الأول يعلو طريقة متنها متواتر من المراد، وسياق الأبيات هو الذي يدل على ذلك، ما قبله ومن بعده يصفه ماذا إن شاء الله تعالى غدا نأتي بهذا. قال والتواتر في الاصطلاح هو إخبار جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة عن أمر محسوس. من الذي ما درس مصطلح؟ كلنا درسنا كذا مصطلح، مصطلح الحديث إخبار جماعة، إخبار أن يخبرك جماعة يعني أكثر من مجموعة يعني جماعة من الناس فوق الاثنين، يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة عن أمر محسوس. وكيف يعرف استحالة، وكيف تعرف استحالة تواطؤهم على الكذب؟ حيث النظر أن هذا من المشرق وهذا من المغرب وهذا ما التقى بهذا وهذا لم يكن ليجلس مع هذا إلى غير ذلك. عادة عن أمر محسوس يعني وأسندوه إلى شيء محسوس، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمع كذا. أما إذا أسندوه إلى شيء عقلي فلا فماذا فليس داخلا في حد التواتر. فتجد مثلا كثير من الناس يقولون ماذا الشمس، ماذا يا إخوان الشمس ثابتة والأرض تدور، هذا الآن قالوا هذه النظريات والأشياء، تجد عشرات وآلاف وملايين الناس يقولون بهذا القول، يقولون بهذا القول مع أن الواقع والمحسوس يخالف هذا الشيء النظري الذي خرجوا به. فإذا أسند إلى شيء نظري، إذا أسند إلى شيء نظري فليس بمتواتر ولا يفيد اليقين. قال وإنما إذا أسند إلى شيء محسوس، يسند إلى قال أن الصحابي يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا أو رأيته يقول كذا. وخلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أن التواتر المفيد للعلم اليقيني تشترط فيه ثلاثة شروط. الأول أن يكون إخبارهم عن أمر محسوس أي مدرك بإحدى الحواس، كقولهم رأينا وسمعنا سواء في خبر النبي أو في خبر غيره، رأينا نارا خرجت في مكان كذا، سمعنا صوتا يخرج من مكان كذا، لأن تواطؤ الجم الغفير على الخطأ في المعقولات لا يستحيل عادة. فترى الآلاف من العقلاء يتواطؤون على قدم العالم وعلى كذب الأنبياء مع أن تواطؤهم باطل، وهذا يدل على أن التواطؤ على غير المحسوس، على أن التواتر على غير المحسوس لا يلزم أن يكون صدقا، لأنه ليس في إخبار، لأنه ليس في إخبار عن محسوس. أما تواطؤهم على الكذب في الإخبار عن محسوس فهو مستحيل عادة مع كثرتهم وعدم الدواعي للتواطؤ. الشرط الثاني، لكن يا إخوان لو عرفنا مثلا أن هناك فرقة من الفرق التي تستحل الكذب، وهذه فرقة لها مجموعة أناس في هذا البلد ومجموعة أناس في هذا البلد وجماعة من الناس في هذا البلد، فقال هؤلاء الذين أصحاب هذه الفرقة في هذه البلد ماذا أخبروا عن شيء، نزل شيء من السماء ورأيناه وكذا يقول يعني كذا، يعني يريدون يدعمون بدعتهم وفكرتهم، وقال أولئك الناس في البلد الأخرى كذلك وفي البلد الثالثة كذلك، هل هؤلاء استحال عادة تواطؤهم أو يعني ماذا يقوى تواطؤهم؟ يقوى تواطؤهم على الكذب في هذا، وإما أن يكون من ماذا إغواء الشيطان وإما أن يكون من تواطؤهم. قال الشرط الثاني أن يكون العدد بالغا حدا يستحيل معه التواطؤ على الكذب العادة، وما هو هذا الحد من العدد سيأتي الكلام عليه. الثالث أن يكون العدد المذكور في كل طبقة من طبقات السند من أوله إلى آخره، حديث الأعمال بالنيات يا أخوان، إنما الأعمال بالنيات متواتر أو ليس بمتواتر، ليس بمتواتر على هذا الاصطلاح، مع أنه رواه عن يحيى بن سعيد يعني عدد كثير مستحيل تواطؤهم عن الكذب، فلماذا لم يكن متواترا؟ لأنه فرد يحيى بن سعيد عن من؟ محمد بن إبراهيم الثاني عن القضاء عن عمر. هؤلاء يعني ماذا؟ آحاد يعني ماذا؟ فرض. قال الثالث، قال واختلف أهل الأصول في تحديد العدد الذي يحصل في خبره من يقين، والمذهب الصحيح المعتمد أنه ليس له حد معين، بل ما حصل به العلم اليقيني فهو العدد الكافي كالخبر كالخبز كالخبز نقطع بأنه يشبع، والماء نقطع بأنه يروي، مع عدم تحديد الحد الذي يقع به الشبع والري منهما. طيب، وهذا هو الصحيح، أنه ليس هناك حد معين، وقيل أقله اثنان، وقيل أقله أربعة، وقيل خمسة، وقيل عشرون، وقيل ثلاثون، وقيل سبعون. والصحيح الأول، والصحيح الأول أنه ما جاء به عدد يستحيل تواطؤهم. كم مقدار هذا العدد؟ ليس هناك دليل، وإنما متى ما علم أن هؤلاء يستحيل تواطؤهم وأنهم كثرة لا يعني ماذا عدد يعني ماذا استحال تواطؤهم على الكذب فيحصل بينهم تواتر. والغالب في الأحاديث المتواترة التي يذكرونها متواترة أن تكون فوق العشرين، يعني ثلاث الأحاديث في هذا الباب فوق العشرين. والصحيح الأول وبطلان القول بالأربعة فما دونها واضح لوجوب تزكية الأربعة في شهادتهم على الزنا. هذه القطعة مع الأبيات المراد بها إن شاء الله تعالى نجيبها إلى الدرس القادم. الخبز يقول نقطع بأن الخبز يشبع، وربما قطع من هكذا تشبع صبي، وربما يعني شحته ممتلئة خبزا ما تشبع واحدا تشبع أهلا. لا يقول هل أشبع أو ما أشبع؟ الخبز يشبع، لا لا يشبع من غير أن نقول كم المقدار الذي يشبع منه، هل الذي يشبع منه رغيف أو اثنان أو ثلاثة. أن المتواتر نقطع نقول بأنه متواتر من غير نظر إلى العدد، كم العدد نقطع بأن ما بلغ التواتر أفاد العلم اليقيني إلى آخره. كم هذا الذي في التواتر؟ خمسة، عشرة، نقول كالخبز قليل أو كثير، وإنما نقطع بأن المتواتر يفيد العلم اليقيني، وأما العدد فليس هناك دليل. فكما أننا نقطع بأن الخبز يشبع من غير أن نعلم ما هي الكمية المحددة للإشباع، ما هي الكمية المحددة للإشباع. فربما في خبر تجد أن إذا رواه خمسة من الأئمة الثقات الكبار الأثبات تجده يقوم مقام المتواتر، وهناك أحاديث أخرى يرويها عشرات يحكم عليها المتواتر، فليس هناك حد معين للمتواتر. والله أعلم. سبحانه
ليس عدد
الجنس، اي الخبز
ليس جنس الماء، ليس عدد كوب او كوب.
نعم،
ومثله في المقدري.
في ماذا؟
المقدري، في المقدري كمان.
اي اذا تواتروا هذا العلم. طيب متى يتواترون؟ ما هو العدد؟
يعني
اذا علمت انهم تواتروا هذا العلم.